وهذه بقية أسئلة إخواننا الزائرين من بلاد مأرب. يقول: جرحت شخصا فأدخل على إثر ذلك المستشفى وظل فيه سنتين ثم مات بعد ذلك، فماذا علي؟
إن كان خطأ فعليك حكم قتل الخطأ، تأخر موته أو تقدم ما دام بسبب ذلك حتى ولو بعد المدة التي ذكرت متأثرا بذلك السبب. وإن كنت فعلت ذلك عمدا فأنت قاتل عمدا، وفي مثل ذلك ما ذكر الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلا أن يعفو أولياء الدم. نعم.
يقول السائل: بعض الناس في المعسكرات يقصرون الصلاة، وبعضهم يجمع بحجة أنه في مواجهة العدو.
المعسكرات بعضها تبقى أشهر بل أكثر من ذلك، يأوي إلى مخيمه ويأوي إلى مكانه وعنده يعني ماذا أكله وشربه وإقامته، فإذا استمر في ذلك الموضع أكثر يعني أطال المدة وجب عليه أن يتم، والجمهور على أنه يتم إذا أقام في بلد أكثر من 4 أيام، هذا هو الصواب.
يقول السائل: ما حكم من ينام وهو يسمع القرآن حتى ينام وصوت القرآن شغال؟
إذا استعاض عن أذكار النوم بالقرآن أخطأ، وإن كان يسمع القرآن وينام كذلك على ذكر الله، لكنه هذا لا يغني عن أذكار النوم مثل آية الكرسي وباسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع أمسكت نفسي فارحمها ونزلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم أسلمت نفسي إليك قوت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وأمثال ذلك أيضا هذا. وقراءة سورة الزمر وبني إسرائيل التي هي الإسراء مرت بنا في الصحيح المسند إلا أنها لم تثبت، كنا قد رأينا ظاهر السند وقلنا به، لكن أفادنا أخونا صالح بما قد ذكرنا به من قول، وأيضا بما يعني جمعه من البحث في هذا أنها فيها اضطراب يعني هذه السورة، والوقت الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أذكار المساء قصير ما كان يتحرك إلى قراءة هاتين السورتين. نعم. الشاهد أنه لا يستعير عن أذكار المساء بقراءة القرآن ولا بغيرها من الآن يعني من سماع الحديث أو سماع العلم أو شيء من ذلك، يسمع حديثا يسمع موعظة ثم ينام ما يكفي، وكل شيء في موضعه، أذكار الصباح يحافظ عليها وأذكار المساء يحافظ عليها، ولا يستعيض عنها بغيرها من قراءة القرآن أو الأعمال، وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار النزول وأذكار الصعود وأذكار كذلك مدى الطعام، لا يأتى إلى الطعام وقرأ قل هو الله أحد بدل بسم الله أكل معها الشيطان حتى وإن قرأها كاملة، ولو قرأ البقرة كاملة وما قال بسم الله يأكل معها الشيطان، لأنها كل شيء محدد في موضعه. نعم.
يقول السائل: من هو ولي
أذكر أما إذا كان مثلا كان قد قرأ الأذكار وينبغي بعضها يجعلها في آخر ذكره ثم سمع شيئا من القرآن فنام على ذلك بعد أن قرأ الأذكار، الأمر سهل إذا كان عاقبة أو بعد أن قرأ الأذكار سمع شيئا من القرآن ونام، الأمر سهل، والأولى أنه يجعل السماع قبل الأذكار فينام على الأذكار ولا ينام على السماع على سماع القرآن، إذ أن الأذكار هي المرتبة في ذلك الموضع. نعم.
يقول السائل: من هو ولي الأمر وكيف تكون طاعته؟
ولي الأمر هو الملك وهو الرئيس وهو الوزير وهو المحافظ وهو من ولاه ولي الأمر وكانت له سلطة، بحيث إذا اعتدي عليه اعتدي على الدولة، أما كان كذلك إذا اعتدي عليه اعتدي على الدولة وسلطته منبثقة عن الدولة فإنه لا يخرج عليه، وإذا حصل منه ما يستدعي شكايته شكي إلى ولي الأمر. نعم.
يقول السائل: نحن جنود ونريد من الشيخ يحيى نصيحة تكون عولا لنا بإذن الله في الحفاظ على الصلاة والإخلاص؟
الجواب: طلب جيد، ينبغي لمن ولاه الله عز وجل أمر هؤلاء الجنود أن يعتني بهم فيوفر لهم المصاحف، ويوفر لهم مثل 40 نووية ورياض الصالحين، وكذلك أيضا ما كان من مهمات شروحات تلك الكتب، شرح عمدة الأحكام، شرح كذا، توفر لهم الكتب المهمة في الأذكار، والكتب المهمة في الفقه، الكتب المهمة في العقيدة، ويهيئ لهم من يدرسهم العقيدة. العقيدة هي أساس كل نصر في الدنيا والآخرة وكل خير. علمهم التوحيد، علمهم العقيدة الصحيحة. وكنت قد ذكرت هذا كثيرا ممن يأتي من العساكر يزورنا، نقول لهم عندكم فراغ كثير، أكثر الأوقات فارغة يقضونها في أشياء وألعاب، فلو أن أحدكم أقبل على القرآن وهيأ لهم مسؤولهم ذلك تحفيظا، حفظهم القرآن ويسمع لهم التجويد ويعطيهم لكثير، خرج كثير منهم يحفظ القرآن، خرج كثير منهم يحفظ القرآن، ويهيئ لهم من يدرسهم العقيدة الصحيحة لتفقه كثير منهم في العقيدة، ويهيئ لهم من يدرسهم الفقه، ويهيئ لهم من يعني يعتني بهم حتى ما يحتاج إلى كثرة الضبط، من لم يصلي سجن، من لم هذا يكون عنده دافع إيماني ويصير طالب علم يريد الله به خيرا فقهه في الدين. إلا أنهم شغلوا، وحتى أيضا إن وجد إنسان دخل معهم في ذلك العسكر عنده عقيدة ملوثة ببعض ما تتلوث به العقائد، عقائد الناس من المخالطات، من شركيات، من تصوف، من رفض، من شيء من ذا تشيع، من شيء من ذلك، من حزبية، مع الأيام إن شاء الله تصفو هذه وتتجلى، ومن لم يكن فيه خير مع ذلك ممكن ينحيه، يبقى من يرى فيه يعني ماذا السلامة في معتقده، لأن الله ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما أهل الباطل وأهل الدغل واللملمة واللفلفة على المعاصي ومصارع معهم من أجل صلاة الفجر، والجيد فيهم يقول نحن عندنا في معسكرنا الذي ما يصلي نعاقبه، هذا ضعف، هذا ما هو نجاح، على أنه نعمة أن يوجد هذا في المعسكرات يؤمر به، فكثير من المعسكرات ما عندهم هذا، عندهم اللعب وكذلك بشتى أنواع الألعاب، وعندهم كذلك أفكار وهذر وهذرمة ووقوف على الجوالات، وعندهم ما يتعلق بالتخزين والقات والدخان، وكل ما يجمعه يصرفه في القات والدخان، بعضها أيضا يلفلفها من حق النقاط وحق القاطرات، حق القواطر والتي مرها ضرائب ومكوس. فالشاهد بارك الله فيكم، هذه عناية مهمة، وأخونا الدكتور فيصل له رسالة في هذا جزاه الله خيرا، ممكن يستفيدون، هي منشورة أظنها للموقع، فيستفيدون، قد كتب في هذا نصائح للجنود ونصائح كذا، في نماذج جيدة أوسع من هذا. فالحاصل أن العناية بالمعسكرات واجب مسؤوليهم، واجب الدولة، واجب قياداتهم، وأن يكون لهم عناية بتعليمهم، فإن العناية بتعليمهم عناية بقوة، عناية بقوة، عناية بثبات، عناية بشجاعة، عناية بإخلاص، عناية بتجرد للحق، عناية بمعرفة أهمية الإسلام وفضله وفضل أهله وبلدانه، عناية بأهمية الغيرة الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا ينتج إلا عن تفقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولله الحمد الدروس منشورة والكتب وما إلى ذلك، الموفق يلتقط من تلك العلوم ما يحب أن يلتقط من الواعظ، ومن المنافع التي يريدها ولا ترى إلا ويفتح الله عليه. والحقيقة أن بعض الذين يسمونهم موجهين يحتاجون إلى موجهين، فبعض المعسكرات معهم موجه، الموجه يحتاج إلى موجه، ما عنده حصيلة علمية من جانب، وجانب آخر مشغول بالوظيفة، وجانب آخر العسكري فوق رأسه وجه هكذا فعل هكذا ما له تلك يعني من حيث التعليم ومن حيث المكانة، وجانب آخر أنه موظف بعد الدنيا هم رأه يدور الراتب، وجانب آخر يعني هذا هزل، هذا هزل. ثم أيضا البلاد اليمنية فيها خير، محاضرات منشورة يعني في مساجد كثير تنتشر المحاضرات، وأهل السنة يجوبون البلاد من كل جانب، كونوا احضروا تلك المحاضرات، ما سائر الحاضرين تستفيدون، فإنها محاضرات علمية توجيهية تهذيبية تعليمية مأمونة الغائلة، خاصة دعاة أهل السنة ومشاهير أهل الهدى. وهكذا أيضا إذا حضر إنسان مثلا في بلد ووجد علما ينتفع به جلس وانتفع، ما هناك مانع، سائر الناس يحضرون مساجد أهل السنة يحضرها ويروح بيته، يحضر مع الحاضرين ذهب إلى بيته. فلا تزهدوا في الخير، سواء كنتم حاضرين أو في بلدانكم أو بيوتكم أو كنتم في المعسكرات، الخير موجود في البلاد اليمنية، والموفق من وفق الله. ثم أيضا من المهمات الأمر المعروف أنها عن المنكر، ثم أيضا من المهمات في ذلك أن لا تشغلوا بمتابعات الأحداث فقط، فإن هذا يضيع الأوقات، إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء، أي مفسدة.
يقول السائل: شخص أقدامه مشققة ويخرج منها دم، فلبس عليها جوارب، فهل يجوز له المسح عليها لثلاثة أيام أو أكثر؟
إذا أدخلهما طاهرتين في خفيه، الخفين، أو لبسهما على طهارة كونه توضأ ثم لبس الجوربين أو الخفين، أو لبس كذلك ما يسمى بالتساخين هذه التي هي الشربات أو كذا، مسح عليها للمسافر ثلاثة أيام وليالي، والمقيم يوم وليلة. أما على غير طهارة فلا يمسح عليها، يخلعها ويغسل يده.
يقول السائل: احتلمت من الليل، فلما قمت لصلاة الفجر كان الجو باردا، هل يجوز لي أن أتوضأ وأصلي بغير غسل؟
المدفئات موجودة، وإذا استطاع أن يدفئ وجب عليه أن يغتسل، وإن كان رأى أنه لو اغتسل لتضرر واشتد عليه الضرر، أنه يتيمم ويصلي حتى يستطيع أن يدفئ أو يغتسل، اغتسل، إن ذلك مبيح وليس رافعا. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يقول السائل: عند وصولنا إلى مركزكم كيف نصلي الظهر والعصر أربعا أربعا جمعا، أم ركعتين ركعتين جمعا وقصرا؟
صلي مع الناس، إذا وصلتم إلى هنا الذي يصلي إلى هنا يصلي مع الجماعة، فإنه إن كان مسافرا صلى مع المقيم تماما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فإذا كنتم صليتم مفردكم مثلا، أتيتم إلى هنا ثم قد انتهت صلاة الجماعة صليتم مفردكم، لا بأس أن تقصروا، ولكم أن تجمعوا إن كنتم مسافرين، أو النزول يكون يسيرا. نعم، سر الرباعية لركعتين.
يقول السائل: ما رأيكم في تصوير كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والأسواق العامة، وذلك بحجة مكافحة السرقة والجريمة، فهل يعد هذا حراماً أم فيه قولاً آخر؟
ما عليكم القول الآخر، خذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصنعون هذا الصور يعذبون. قال لهم: احيوا ما خلقتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، له لسان ينطق، وله عينان يبصر بهما يقول وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع الله إلها آخر من المصورين. فلا يصح ذلك إلا لضرورة، وهذا ليس من الضرورة، وقد كان التجار من أزمنة قديمة وحديثة إلى قبل مدة وهم يتاجرون يحافظون على أموالهم بغير هذه المعصية، والمعصية ما فيها خير تنزع البركة. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار: ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. معناها الكتمان ممحقة لأنه معصية، فالمعاصي ممحقة للعمر، ممحقة للوقت، ممحقة للمال، ممحقة للرزق، ممحقة لكل خير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله ما حصل من هذا حماية، ولا حصل من هذا إلا المخالفة الشرعية، وإلا فالسرقة ما زالت السرقة، والجرائم ما زالت هي الجرائم، وازدادت أكثر بسبب المعاصي.
يقول السائل: هل كل الآثار والأحاديث في تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري هل كلها صحيحة؟ وإذا وجد فيها شيء من الأسانيد الضعيفة كيف نوافق بين هذه الأسانيد وبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، فإنه لا ينقل عن المتهمين كمقاتل وابن بكير والكلب.
الجواب: إذا قيل هذا أصح ما في الباب لا يقتضي على أنه صحيح على الإطلاق، ولكن قد يكون هو أحسن ما في الباب. ثانيا، شيخ الإسلام لا ينفي وجود ضعاف في تفسير ابن جرير، فإنه يقول ما المتهمين، يعني ينفي أن وجود موضوعات، أنه ما ينقل عن المكذابين والمتهمين أمثال ذلك، ولكن قد توجد ضعاف في أحاديث وفي آثار عن طريق دون الكذابين ودون المتهمين، ضعاف كثيرة موجودة. وشيخ الإسلام يثني على هذا الكتاب ثناء طيبا، ذلك لأنه كتاب في العقيدة نظيف من التأويلات، كتاب إمام سلفي، وكتاب أيضا يتحرس مؤلفه الأقوال الصائبة والراجحة، وكتاب له عناية بالإجماعات أيضا، تراه قد أفرد منه مجلد من إجماعات تفسير ابن جرير. والحاصل أن الكتاب جميل، لكن ليس معناه أن كل ما فيه من حديث أو أثر صحيح، وإنما ما فيه موضوعات، كلام شيخ الإسلام في الموضوعات فقط. نعم، وكذا تفسير ابن جرير، وابن جرير ابن كثير أعني، وابن كثير هو من تلاميذ ابن القيم ونحو ذلك، فهو متأخر، ما كان قبل شيخ الإسلام، وإلا تفسيره جيد وله عناية بالحديث، ولم يسلم من أحاديث ضعيفة، وبعض الإسرائيليات وما كان من ذلك، ومع ذلك هو أحسن ما في الباب. تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، على كل إن كلام شيخ الإسلام لا نفي فيه حسب ما ذكرت أو حسب ما فهمت. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يبيع قطعة سلاح قيمتها حاضرا في السوق 520,000 ريالا سعودية، ويبيعها بسعر 503,000 آجلا سعوديا، هل يعد هذا من الربا؟
لا، ليس من الربا. من باع نقدا بأقل ونسيئة بأكثر ليس هذا من الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، حديث وله أوكسهما أو الربا مؤولا بغير هذا المعنى.
يقول السائل: نريد منكم نصيحة عامة لبعض الدعاة إلى الله حول موضوع التفحش في الكلام، مثلا عندما يطرقون مواضيع التحذير من المعاصي ومنها الأغاني والنت، ثم التوسع في هذا الكلام حتى إن بعضهم يسمي المواقع المحرمة واحدا تلو الآخر في المحاضرة أمام الناس حتى يستحي الشخص أن يسمعها، فضلا أن يتكلم بها أمام جمع من الناس في بيت من بيوت الله.
كلام طيب، الداعي إلى الله عز وجل يكون كلامه علميا، يعالج مسائل علمية حتى وإن كان في مثل هذه الأمور، ويكون كلامه أيضا متزنا منضبطا، لا يسترسل مع السوالف، لا يسترسل مع المضحكات، لا يسترسل مع الفكاهات، لا يسترسل مع ما يتعلق بأمور النساء، وإياه إلا إذا كان مسألة علمية ومسائل علمية ما كان من ذلك، لا يسترسل مع ما يذكر مثلا من القاويل التي تذكر في القنوات، يذكر علمه حتى وإن ذكروا له مسألة هم يعانون منها في مسألة يبينها علميا، والعلم كفى به بركة للناس ونفع للناس. فمثل هذا مجالس، هذه مجالس لها هيبتها، يعني مجالس العلم تحضرها الملائكة، تنزل فيها السكينة، تغشاها الرحمة. كان بعض الأئمة يعني في مثل هذه المجالس لا يجلس إلا على أعظم أهبة من وضوء ومن تأهب وتطيب وما إلى ذلك، لما لها من الملائكة تحفهم بأجنحتها كما جاء في حديث صفوان بن عسى رضي الله عنه. فنعم، تعطى المجالس العلمية مكانتها من الهيبة ومن الكلام والاتزان والسكينة وما كان من ذلك، كل هذا أمر مطلوب، ومن عالج شيئا يعالجه علميا حتى لا يكون موطن انتقاد. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يأتون بموتاهم من بعض الدول الإسلامية كمصر إلى اليمن فيكون في ذلك تأخير لدفن الميت وتكاليف على مجموعة من الناس في استقبال الجنازة إلى سيئون؟
فعلا يعني استرسل الناس في هذا ومخالف للصواب. بلاد مصر بلاد فيها مقابر المسلمين، يقبر فيها المسلمون هناك مقابر للمسلمين، ولا يصلح أن تأخر يعني ماذا جنازة المسلم بين ظهرانيهم، لا يصلح ذلك. إضافة إلى أنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة إن كان خيرا فخيرا تقدم، إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، أو فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. وهذا يقتضي الإسراع بها والتأخير لها وحملها في الطائرات وتأخيرها، وربما حصل فيها تغير حتى وإن كانت في الثلاجة وبعد ذلك ربما حصل فيها تغير إذا طال عليها الوقت، وهذا خطأ من عدة وجوه مما ذكر السائل وغيرها. نعم، فلا مكلف لإخراجها من مصر أو من بلاد في مقابر المسلمين ويصلي عليها المسلمون هناك ويدفن، هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لأهل مأرب وللمشائخ والدعاة القائمين على الدعوة هناك؟
نتواصى بتقوى الله، تواصى بالعلم النافع، تواصى بمضافرة الجهود على نشر هذه الدعوة، فإن هذا واجب الجميع، ما هو واجب فواحد بعينه. نتواصى أيضا بأن أهل الحق غرباء، أن أهل الهدى غرباء، فينبغي بينهم التراحم والتعاون والتضافر والتزاور والتناصر بقدر المستطاع، وهذا يقوي معنويتهم ويخفف العبء عليهم. نتواصى بالعناية بالعلم، فأي دعوة وأي مجتمع لا يعتني بالعلم يفشل، يضعف، يتلاشى خيره، تتلاشى معلوماته. الداعي إلى الله سلاح العلم، إذا ما اعتنى بالعلم يتعب، ما تراه إلا تتراكم عليه الكلمات ويتلاشى عليه المعلومات وما كان من ذلك. فعليه أن يعتني بالعلم ويكون هو أساس منطلق دعوته، وبالأخص علم العقيدة فيربي على العقيدة الصحيحة، وبالأخص على العمل الصالح فيربي على تهذيب الأخلاق ومكارمها، ويربي على العبادة، على العبادة. فمن رأيته مجتهدا في العلم ومجتهدا في العمل فرح به وعسى الله أن يعصمه من الفتن، ومن رأيته كسولا في العلم قليل العمل هذا قد يقل خيره أو يصرف. لتسلط الشيطان على مثل هذا الصنف والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالعناية بعوام الناس وزيارة تلك القرى ومعالجة أوضاعهم علميا ودعويا وما كان من ذلك في سائر البلاد اليمنية وفي غيرها أمر مهم. فعند عوام الناس ما يحتاجون إلى أن يسمعوا وأن يعلموا وعن لانشغالهم سواء هناك أو غير هناك. والموفق الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يقبل بقلوب العباد على العلم النافع والعمل الصالح، ومن أراد الله هدايته سيهديه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الذي ما وفقه الله سبحانه الله أعلم وأحكم، والداعي إلى الله يضع المائدة، يطرح المائدة، مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، ومن له نهمة أكل ومن له ليس له مصروف السقيم وكذا ما ضره. لا ذهب له، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم، لا هنا بارك الله فيكم.